بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس تعليق شيخنا على حديث جابر رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة الاثنين الموافق 27 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال جابر رضي الله تعالى عنه في سياق الحديث، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد ذكر هنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا قديما يسقون ويستعدون للوقوف بعرفة بحمل المياه وأخذ ما يحتاجون له في الموقف، فسمي يوم التروية لهذا السبب، ثم بقي هذا الاسم إلى اليوم. فإذا كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، ويوم النحر هو اليوم العاشر، وأيام التشريق هي 11 و12 و13، فهذه الأيام كلها لها أسماء وهي معروفة عند المسلمين. إذا قيل يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا قيل يوم التروية هو اليوم الثامن، إذا قيل يوم النحر هو اليوم العاشر، وهو يوم العيد، عيد الأضحى. فقال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. توجهوا إلى منى، أي توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وأقام بالأبطح، ثم توجه منه إلى منى، وقال: فأهلوا بالحج. وهذا من باب ذكر هذه الأحداث، وإلا فإهلالهم بالحج قبل توجههم إلى منى، فأهلوا بالحج ثم توجهوا إلى منى. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج من مكة، وهذا في حق من تحلل من عمرته ولبى بالحج في اليوم الثامن، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نسكه القران، وكذلك علي رضي الله عنه، فبقي على إحرامه، ثم خرجوا جميعا ملبين من مكة متوجهين إلى منى، فالذين كانوا تحللوا بالعمرة عادوا إلى إحرامهم وأحرموا ولبوا بالحج في اليوم الثامن. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى من اليوم الثامن، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى وفي هذا اليوم، وهو يوم التروية، وهذا هو أول أيام الحج. أول أيام الحج هو اليوم الثامن، وهو توجه الحجاج جميعا إلى منى، وكذلك من أتى من خارج مكة فإنه يتوجه مباشرة إلى منى، فإن الذهاب إلى منى في هذا اليوم سنة من سنن الحج وليس بواجب، فمن فاته الذهاب في يوم التروية إلى منى فلا شيء عليه، ولكنه ترك أمرا مستحبا ونسكا مستحبا. وأما من تمكن من ذلك فالأفضل أن يأتي إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة أن يحرم الحجاج جميعا من مكة، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل فيحرم بالحج، وهذا خطأ، فإنما يهل جميع الحجاج الذين جاءوا إلى مكة وتحللوا بعمرة يهلون بالحج من مكة من أي مكان. ولو أن أيضا لم يتمكنوا من الإحرام من مكة وذهبوا إلى منى ثم أحرموا من منى فلا بأس، ولكن الأفضل أن يحرموا من مكة وأن يذهبوا ملبين إلى منى. فهنا السنة يتعلق بها أمران: الأمر الأول أن يهلوا بالحج من مكة ثم يخرجوا إلى منى ملبين، والأمر الثاني أن يخرجوا إلى منى. فإذا خرج إلى منى أدرك الفضيلة، لكنه إن أحرم بمكة وخرج إلى منى فإن هذا أفضل. ومعلوم أن منى من الحرم، فإذا أحرم من مكة أو أحرم من منى فإن إحرامه صحيح، وكل من كان في الحرم فأحرم من أي جزء منه فإحرامه صحيح. لكن من حيث المشاعر فمنى مشعر من مشاعر الحج، وهي غير الحرم بالنسبة لما يتعلق بها من أحكام الحج. فمعلوم أن المبيت بمنى اليوم الثامن سنة، ولو بات بمكة لا يقال أنه أدرك هذه الفضيلة. وكذلك المبيت أيام التشريق بمنى فإنه سنة ولا يدرك هذه، فإن المبيت بمنى أيام التشريق وليلتين واجب، والليلة الثالثة مستحب، ولو بات بمنى بمكة فإنه لم يدرك هذه الفضيلة. وأما النحر فإنه لو نحر بمنى أو بمكة فكل ذلك صحيح. وكذلك الإحرام لو أحرم من مكة أو من منى فكل ذلك صحيح، ولكن السنة أن يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى ملبيا بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فلما كان يوم التروية، أي دخلوا في يوم التروية، وذلك في صبيحة هذا اليوم وفي ضحى هذا اليوم، قال العلماء: السنة أن يدرك الظهر بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فمتى ما كان خروجه قبل الظهر سواء خرج مبكرا من الصباح أو في وقت الظهر أو في وقت الضحى أو قبيل الظهر فإن خروجه صحيح وأدرك الفضيلة. ولكن لو جاء بعد الظهر فإنه لا يزال في وقت الفضيلة، ولكن فاته شيء منها، وهو أنه لم يصلي الظهر بمنى. أما إذا جاء وتأخر قليلا وأدرك الفريضة وأدرك وقت الظهر وصلى بمنى فقد أدرك هذه الفضيلة. قال: فأهلوا بالحج، هنا يقصد الذين تحللوا بالعمرة، الذين تحللوا وفسخوا إحرامهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهلوا بالحج من مكة وذهبوا إلى منى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قد ساق الهدي، وثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا لم يتحلل وإنما بقي على إحرامه. فهؤلاء لا يزالون يلبون بنسكهم السابق وهو القران. وكذلك من كان يعني اختار من الأنساك الحج الإفراد بالحج فإنه يلبي بما كان ملبيا به من قبل ويبقى على إحرامه. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: فصلى بها الظهر من اليوم الثامن، الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، والفجر من اليوم التاسع، لأن خروجه من مكة كان بعد الفجر، فصلى الفجر في اليوم الثامن بمكة، وخرج من مكة إلى منى في الضحى. والمقصود بالفجر هنا هو الفجر من اليوم التاسع، وهذه الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع السنة أن يصليها بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في الرباعية أن تقصر ولا تجمع مع غيرها، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، يقصر هذه الصلوات ولا يجمعها مع غيرها كما تقدم، فإنه في عرفة يجمع ويقصر، وفي مزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر الصلاة ولا يجمع يعني الصلاتين كما يحصل في عرفة الجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء، لكنه معلوم أن المغرب لا تقصر وإنما تجمع مع العشاء. وسبق التنبيه إلى أن هذه الصلوات منها ما يقصر ويجمع وهي الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي المغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي الفجر. فالسنة أن يصلي هذه الصلوات الخمس بمنى، ومن أدرك هذه الفضيلة فله أجرها وله ثوابها، ولكن من شغل عنها أو تأخر في سفره أو جاءه ما يؤخره إن كان بمكة فهو لا شيء عليه، لكنه يحرص المسلم على السنن وعلى النوافل، ولا ينبغي للمسلمين أن يسألوا عن السنة وعن الواجب ثم يفرطوا في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور، وينبغي للمسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات معلوم أنها تفضل بحسب ما يؤدى فيها من السنن، وسنن الحج كثيرة، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنن وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحج حجا كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في شيء عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مهتديا بهديه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، هذا فيه بيان أن السنة في خروجه من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وأما قدومه من مزدلفة إلى منى فيكون قبل طلوع الشمس، فإذا رجع من عرفة وبات بمزدلفة فإنه يخرج من منى من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما في خروجه من منى إلى عرفة فيكون ذلك بعد طلوع الشمس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا أنه لو تأخر خروجه إلى الضحى أو قبيل الظهر فكل ذلك صحيح، لكنه إن خرج مبكرا حتى يدرك الوقت بمنى ويستطيع أن يصلي الظهر بها فإن هذا أفضل، وفيه حرصا على الوقت، وفيه حرص على هذه السنة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
ثم ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. قبة من شعر يعني أنها مصنوعة من الشعر، والقبة هي ما يشبه الخيام المتنقلة الآن لكنها دونها، وتكون على هيئة القبة، وكانت سهلة الحمل، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها ولم يعمد في حجه أن يكون في توسع من الخيام ومن الظلال، وإنما أمر بقبة من شعر تضرب له بحيث يستظل بها من حرارة الشمس عليه الصلاة والسلام، ولم يتوسع في ذلك. تضرب له بنمرة أي تجعل في نمرة، ونمرة قبل عرفة وهي ليست من عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام بمزدلفة. وكان قريش في الجاهلية إذا خرجوا من منى إلى عرفة نزلوا بالمشعر الحرام وجلسوا فيه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيفعل كما فعل أهل الجاهلية، ولهذا قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، ويظنون أنه متبع لما كان عليه الآباء والأجداد، وأنه سيفعل فعلهم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، أي تجاوز المشعر الحرام وتجاوز مزدلفة ولم يقف بها، فكان مخالفا بهذا لأمر الجاهلية. ولهذا غضب بعض قريش ممن كان يعني لم يدخل في الإسلام، وقالوا ما يريد هذا الرجل شيئا إلا وقد خالفنا فيه. وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم، وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتعمد مخالفة اليهود. وهذا مما شرع لهذه الأمة هو ترك التشبه بالمشركين وبأهل الكتاب، وكذلك التشبه بأهل المعاصي، وإنما يكون على هدي لا يتشبه فيه بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مزدلفة والمشعر الحرام ولم يقف بها، قال حتى أتى عرفة، وفي الحقيقة أنه لم يصل إلى عرفة، وإنما أراد جابر رضي الله عنه أن يبين أنه لم يقف بمزدلفة، وإنما كان نزوله بنمرة قبل عرفة، ثم بعد ذلك دخل عرفة بعد الزوال. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، وجد القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبنى له في نمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء أو بعض أهل العلم أن السنة هو دخول عرفة بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قالوا إن يوم عرفة أنه يكون بعد الزوال من اليوم التاسع، وبعضهم قال في اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فقالوا هذا دليل على أن الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال. والقول الآخر أن يوم عرفة من صبيحة ذلك اليوم إلى غروب الشمس إلى ما بعد ذلك من الليل كله داخل في يوم عرفة وفي هذا النسك العظيم. وإن كان الليل الأصل في يعني فعل الناس وفي اصطلاحات الناس أنه خارج عن النهار، لكنه يدخل في حكم يوم عرفة لأنه بعد يوم عرفة. قال بعض العلماء والمحققين وهذا مخالف للأصل، فإن الليالي تتبع الأيام التي تكون بعدها، وهذا يوم عرفة هو على خلاف الأصل، فإن تلك الليلة هي ليلة يوم النحر وهي ليلة العاشر، والأصل أنها كانت تابعة ليوم العاشر، ولكن في يوم عرفة أصبحت تابعة لليوم الذي قبلها. ولهذا تلاحظون أنه إذا أعلن عن دخول شهر رمضان فإن تلك الليلة التي يعلن فيها عن دخول الشهر يقومها الناس وهي من رمضان، وإذا أعلن في يوم ليلة العيد عن خروج شهر رمضان ودخول شوال فإنهم لا يقومون تلك الليلة، لأن الليالي تتبع الأيام التي بعدها. وأما في ليلة عرفة فإنها تابعة ليومها الذي قبلها، وهذا من رحمة الله أن من فاته الوقوف بعرفة فإنه يستدرك ذلك بوقوفه تلك الليلة. ولو كانت الليلة التابعة ليوم النحر لقيل أنه خرج يوم عرفة بتلك بغروب شمس ذلك اليوم، وإنما كان هذا رحمة من الله عز وجل، لأن الناس يسيرون إلى عرفة فقد يتأخر الراكب وقد يأتي ما يعرض له، فإذا فاته النهار له متسع من الليل إلى الفجر من يوم النحر، كل ذلك وقت للوقوف. قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أي نزل بها حتى زالت الشمس كما سيأتي، وعند ذلك دخل بعد ذلك عرفة كما سيأتي في كلام جابر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.
نعم. ثم قال رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. زاغت الشمس بمعنى زالت، والمقصود بزوالها هو أن الشمس معلوم أنها في أول النهار تشرق من المشرق، وهي لا تزال تسير حتى تتوسط من كبد السماء فيصبح ظل كل شيء تحته، وهذا هو وقت الزوال. ثم بعد ذلك تميل إلى المغرب، ويصبح هذا الميل هو أول وقت الزوال، وينتقل النهار من النصف الأول إلى النصف الثاني، وتبدأ الشمس في سيرها إلى أن تغرب من جهة المغرب. فعندما تكون في وسط السماء وتصبح الظلال يصبح ظل كل شيء تحته، هذا هو أول وقت الزوال. فإذا زاغت أو زالت أو مالت إلى الغرب فهذا هو أول وقت الزوال، وهو أول وقت الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أو زالت الشمس أمر بالقصواء، والقصواء هي ناقته عليه الصلاة والسلام، وهي مشهورة في السير وفي التاريخ، وهي التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرحلت له. رحلت له بمعنى هيئت للرحيل، هيئت للرحيل، وذلك أن الإبل إذا ما أرادوا أن يرتحلوا عليها هيئت وأصلح من شأنها، وهيئت لأن ترتحل بسقيها، وبأيضا يعني تهيئتها لأن يركب عليها الراكب، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهيئ له الراحلة. فرحلت له بمعنى هيئت للرحيل. فأتى بطن الوادي فخطب الناس. بطن الوادي هو في نمرة وفي عرنة، وهو قبل دخوله إلى عرفة. قال: فخطب الناس، أي خطب خطبة في الناس. يقال خطب الناس بمعنى خطب في الناس، وخاطبهم بهذه الخطبة. وهذه الخطبة العظيمة هي خطبة الوداع، تسمى خطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذه الأمة في أعظم مشهد وفي أكبر محفل لهذه الأمة. فلا يعرف أن الأمة اجتمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الاجتماع العظيم الذي كان في يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ومعلوم أن هذا الموطن لم يتخلف فيه حاج، ولم يبقى أحد من الحجاج إلا وقد وقف هذا الموقف، وهذا بخلاف ما قبله من الأيام مثل يوم التروية، فإنه قد يتخلف عنه بعض من يتخلف لأن هذا سنة. وأما الوقوف بعرفة فإنه ركن من أركان الحج، ولهذا أكبر محفل هو هذا المشهد العظيم، وهذه الأمة حول نبيها صلى الله عليه وسلم، وخطب في هذه فيهم هذه الخطبة العظيمة الجامعة التي جمعت الكثير من الأصول، والمعروفة بخطبة الوداع. فمما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي بعض الروايات أنه قال: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ كل ذلك يقولون الله ورسوله أعلم، يقول أليس يوم عرفة، إلى أن قال بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني دم المسلم محرم على أخيه وماله محرم على أخيه، وليس المقصود إن الله حرم الأموال التي تملكون، وإنما المقصود حرم دماء بعضكم على بعض وحرم أموال بعضكم على بعض. وأما الإنسان فهو مالك لماله، ولكن يحرم على غير مالك المال أن يأخذ منه شيئا، وإنما هو محرم. إن دماءكم وأموالكم حرام، دماءكم يدخل في هذه الجملة القتل فإنه محرم، وكذلك الجراح، وكذلك قطع الأعضاء، فإن التعبير بالدماء هو تعبير عن الاعتداء على البدن بكل وجه من الوجوه، سواء كان بالقتل أو بما دونه من الجراح أو بما دونه من الضرب أو قطع الأعضاء أو الاعتداء على شيء من البدن، فإن هذا محرم. وعبر عن الاعتداء على البدن بالدماء لأنه في الغالب أنه إذا اعتدي على البدن أنه يسك الدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم، والمقصود بذلك الاعتداء على البدن بأي وجه من الوجوه، أو أنه على سبيل التغليب، فإن القتل يحصل معه سفك الدم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، لأنه جريمة عظيمة، وهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأموالكم يدخل في هذا جميع الأموال التي للغير، من الأموال النقدية ومن العقار ومن البيوت والمزارع ومن الأثاث ومن اللباس، كل ما كان هو ملك للمسلم فإنه يحرم على أخيه إلا بطريق شرعي، إما ببيع وشراء أو بهبة أو عطية، وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم على المسلم مال المسلم إلا بطريق مشروع، ينتقل إليه بطريق مشروع. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أي الله حرم الله عز وجل دماء المسلمين بعضهم على بعض، وحرم أموال بعضهم على بعض إلا بطريق مشروع. قال كحرمة يومكم هذا، وهو يوم عرفة، في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، وهو البلد الحرام. فهذا مما يدل على تعظيم هذه الحرمات، فإن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون البلد الحرام ويعظمون الشهر الحرام، وأعظم ما يكون هو يوم عرفة ويوم النحر، فإنهما أعظم أيام هذا الشهر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تحريم الدماء والأموال ليس تحريما عاديا، وإنما هي أمور محرمة كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، وهذا مما يدل على تعظيم الدماء وعلى تعظيم أموال المسلمين، وأنه مشدد في تحريمها. فالجاهلية كانوا قبل الإسلام كانوا يعظمون البلد الحرام، ولهذا إذا دخل أحد الحرم أمسكوا عن قتله، وكذلك يعظمون الأشهر الحرم، ولهذا كانوا إذا دخلت الأشهر الحرم أمسكوا عن القتال تعظيما لهذه الأشهر الحرم. فكيف مع وجود الإسلام وجاء الإسلام بتعظيم هذه الأشهر الحرم وبتعظيم هذا البلد الحرام، ولهذا لا يجوز أن يعتدى على عرض مسلم ولا على دمه ولا على ماله، وإنما هذه مشددة كتشديد حرمة المعاصي في البلد الحرام في الشهر الحرام في هذا اليوم الذي هو أعظم أيام شهر ذي الحجة. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني كل ما كان بينكم من أمور الجاهلية من الأمور التي سادت بين الناس وتعارف الناس بين فيها فإنها موضوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي موضوع، يعني لا قيمة له ولا عبرة له ولا وزن له، وإنما أبطله الله عز وجل، وليس لأحد أن يطالب غيره بحق من هذه الحقوق التي يدعونها في الجاهلية، فإنها في الحقيقة ليست بحقوق كما سيأتي التنبيه عليها. والمقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، يعني ما كان من الأمور التي ساد فيها بين الجاهلية أنها من الحقوق وهي ليست بحقوق، ولا يعني ذلك الحقوق التي أقرها الشرع مثل من أخذ مالا يعني من غيره بحق بطريق مشروع فكأن يقترض أو أن يبيعه ويكون له عنده دين، فإن هذا ليس من أمر الجاهلية، فإنه وإن كان في وقت الجاهلية فهو ليس من أمر الجاهلية. ومن هنا ينبغي التنبه أنه ما قيل أنه من أمر الجاهلية ليس المقصود أن كل ما كان في الجاهلية فهو باطل، لا. مثال ذلك لو أن رجلا اقترض مالا في الجاهلية من رجل ثم دخل في الإسلام، فهل يقال هذا من أمر الجاهلية ليس له حق؟ لا، ما دام أنه مال بحق شرعي فهذا لا يقال أنه من أمر الجاهلية وإن وقع في الجاهلية. ولهذا جاء الإسلام بإقرار العهود والمواثيق وإن كانت في الجاهلية. وكذلك من كان له على شخص يعني من الحقوق فإن هذا يجب أن يؤدى ولا يقال هذا في الجاهلية، ولكن المقصود بما كان من أمر الجاهلية من الأمور الباطلة كالربا والسفاح وما أشبه ذلك من الأموال المحرمة التي كانوا يعدونها من الحقوق فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية موضوعة لأنها كلها مبناها على الظلم والبغي والبطش، يقتل بعضهم بعضا ويغدر بعضهم ببعض، ولهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية لأنها ليس لها وجه معروف، وما كانوا يتقاتلون لحقوق معروفة وإنما كانت لأمور كلها باطلة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الدماء وحتى لا تبقى العداوات بين المسلمين بسبب ما كان في الجاهلية. وكذلك قال العلماء يعني مما يدخل في أمر الجاهلية أمور الفتن، فعندما يحصل الهرج والقتل ويقتل الناس بعضهم بعضا فإن الدماء في الفتن أيضا موضوعة. ولهذا علي رضي الله عنه لم يقتص من بعض من قتل في الجمل وصفين، مع أن القتال كان بين المسلمين لأن هذه من القتال الذي وقع في الفتن، والأمور التي ليس لها وجه يعرف فإنها موضوعة. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دماء الجاهلية موضوعة قال: أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد. وربيعة ابن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، وابنه كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، فإنهم كانوا في الجاهلية كانوا يذهبون بهؤلاء الصغار إلى البوادي ليرضعوهم وليستفيدوا من العرب ومن أخلاقهم ومما كانوا عليه. وقصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد معروفة، فكان هذا الطفل مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل القبيلة المعروفة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدم لأنه كان في الجاهلية. وهذه المسألة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا، قال العلماء بدأ بنفسه وبدأ بعشيرته حتى لا يوجد في نفوس الناس شيء يقال وضع دماء الناس لأنه ليس لهم دماء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ بدماء قومه، وإنما قال أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وهذا ليؤكد للناس أنه أول من يمتثل هذا الأمر. قال العلماء: وهذا فيه مسلك يعني للداعية، أن الداعية إذا دعا لشيء وامتثل ما دعا إليه كان قدوة للناس وعرف الناس أنه صادق في دعوته. ولهذا الناس اليوم يستجيبون لمن صدق قوله بفعله، وأما من كان يتكلم بشيء ويخالف ما يوجه الناس إليه فإن الناس لا يبالون بذلك ويقولون إنما هو كلام وقول وهو لم يمتثل ما قال. وهذا مما يدل على حاجة هذه الأمة إلى القدوة الصالحة، إلى العلماء الربانيين الذين يوجهون الناس إلى الخير وهم أول من يمتثل لهذا الخير، ويحذرون الناس من الشر والمخالفة وهم أول من ينتهي عن ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محل تهمة في الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام مرسلا من ربه والأمة مستيقنة صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب اليقين، وليعلم الناس أنه أول ما يبدأ به من هذه الدماء وهذه الأموال المحرمة التي كانت في الجاهلية هو ما كان يتعلق ببني قومه وأقرب الناس إليه. قال: وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أيضا ربا الجاهلية ما كان بين في الجاهلية من أنهم كانوا يتعاملون بالربا، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان تاجرا غنيا وكان يقرض الناس بالربا وله أموال عند الناس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفوائد الربوية، والمقصود أن الربا هو ما زاد عن رأس المال، وأما رؤوس الأموال فإنها يستحقها أصحابها، مثل لو أن الرجل أقرض رجلا 100,000 ب120 فله حق في 100، ولا يقال هذا قرض ربوي ذهب القرض كله، لا، وإنما له حق في رأس ماله، كما قال الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما الزائد عن رأس المال وعن أصل القرض فهذا هو الموضوع، وهذا الذي يجب يعني أن يوضع. قال: وربا الجاهلية موضوع. قد يقول قائل: إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية ولم يضع ربا الإسلام. نقول: الربا من أمر الجاهلية، كما قلنا أنه ليس كل ما في الجاهلية أنه باطل، فكذلك ليس كل ما يكون في عهد الإسلام أنه صحيح، فقد يكون الشيء في الإسلام وهو من أمر الجاهلية، لا أقول في الإسلام يعني في الدين، لكن في عهد المسلمين وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد الشيء من المسلمين وهو من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عير الرجل بأمه وقال له: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا من أمر الجاهلية ولو صدر من المسلمين، وهناك ما كان في عهد الجاهلية حق ولو كان في ذلك الزمن، مثل صلة الرحم والوفاء بالعهود وسائر الأمور الممدوحة. فإذا فترة الجاهلية هناك فترة زمنية وهي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه جاهلية، وإنما هو عهد إسلام، لكن قد يبقى في الناس شيء من أمر الجاهلية فهذا مذموم، وكذلك ما كان في عهد الجاهلية من الأمور الممدوحة فإن الإسلام لم يبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية، يعني من الأمور المحرمة المذمومة، ولم يقصد بذلك أن ما جاء الإسلام بإقراره مما كان في الجاهلية أنه باطل. قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، يقصد بقوله ربانا أي ما يضاف إلى بني هاشم، وأنه موضوع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر هذا ولا ينسب الربا إليه، وإنما أخبر بذلك عن الواقع الذي كان، وهو أن العباس كانت له فوائد ربوية وزيادة عن رأس المال فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه موضوع كله، يعني لا أضع شيئا وأترك آخر، وإنما وضع الربا كله، وهذا كما ذكرنا أيضا فيه امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه إليه، فوضع الدماء دماء الجاهلية، وأول دم وضعه دم ابن ربيع بن الحارث، ووضع ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه ربا بني هاشم وربا العباس بن عبد المطلب، وهذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجه إليه، وأنه يبدأ بنفسه وبعشيرته، فعند ذلك حصل للأمة الطمأنينة الكاملة، وأن هذا أمر الله وهذا دين الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل هذا في نفسه وفي أهل بيته. نعم.
أحسن الله إليك. قال جابر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه بقية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوصى بالنساء، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا مسلك عظيم في هذه العلاقة وفي هذه الحياة الزوجية، كلمات موجزة لكنها تشتمل على منهج عظيم في قيام هذه الحياة وفي صلة الزوجين فيما بينهما وفي هذه العلاقة العظيمة. بدأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عامة، قال: فاتقوا الله في النساء، يعني اتقوا الله في ظلم النساء، لا تظلموا النساء ولا تضيقوا عليهن ولا تحملوهن ما لا يطقن، وإنما اتقوا الله فيهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجه هذا التوجيه بين أن سبب العلاقة وأن وجود هذه المرأة في بيت الرجل أنها كانت بعهد عظيم وبميثاق عظيم، قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني دخل الرجل على هذه المرأة وأصبحت زوجة في بيته بعهد الله وبأمان الله، لم يأخذها جارية ولم يأخذها خادمة، وإنما أخذها زوجة لها وعليها، لها ما لسائر النساء من النفقة، وأيضا تقوم بخدمة زوجها عن طيب نفس، ولا تكون هناك مشاحة بين الزوجين، وإنما بهذا العهد العظيم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي هذا الإجاب والقبول، قول الولي: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت. فاستحل فرجها بهذه الكلمة العظيمة، وهي ذلك العقد العظيم الذي استباح به من هذه المرأة العفيفة ما هو أعز ما يكون لديها وشرفها الذي تحرص عليه وما زالت تحرص عليه. فاستحل هذا الرجل منها هذا الأمر بهذه الكلمة العظيمة، وهذا مما يدل على عظم هذا الميثاق وعلى عظم هذا التشريع. قال: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال العلماء: هذا فيه فوائد عظيمة، منها وأعظم ذلك ما ذكره بعض العلماء، وأن هذا كناية عن عدم الخيانة في الزوج، وأنها لا يجوز لها الزنا، وعبر إنما أن لا يطئن فرشكم، قالوا عبر بالأدنى عما يدخل تحته من الأعلى. فإذا كان حرم عليها أن توطئ في غياب زوجها فراشه أحدا يكرهه، فكيف بما هو أعظم، وهو انتهاك تلك الحرمة العظيمة. وبعض العلماء أخذ بظاهر اللفظ وقال: لا يجوز لها أن تدخل رجلا في بيته ولو كان من محارمها يكرهه، لأن هذا من حق زوجها عليها. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل رجلا ولو كان من محارمها في بيت زوجها بغير إذنه، لأن هذا مما يكرهه، وهذا بيته وهذه حرمته، فلا يجوز له ولا يجوز لها أن تتصرف في بيته بغير إذنه. وهذا مما يدل على عظم حق الزوج على زوجته، وأنها أمينة على بيتها وأمينة على فراشه وأمينة على ماله. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا مما احتج به على من قال أن ذلك دون الزنا، وأنها تدخل رجلا في بيته بغير إذنه ولو كان من محارمها، فإن له أن يؤدبها ضربا غير مبرح، والمبرح هو الشديد، وغير المبرح هو الضرب الذي يكون فيه تأديب. وذكر الفقهاء يعني الضوابط الشرعية لهذا الضرب، وأن المقصود به هو زجرها، ليس المقصود به هو أن يخلف فيها كسورا وأن يجلدها جلدا كما تجلد الدابة، وإنما المقصود هو زجرها وتأديبها بضرب غير مبرح. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الإنفاق عليها، فسمى النفقة رزق، وهذا ليس كالرزق المضاف إلى الله، فإن هذا من الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود أن ينفق عليها مما وسع الله عز وجل عليه من المال، وهذا مما يدل على حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها النفقة التي تقوم بها، يقوم به الطعام والشراب والكسوة والسكنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف أي ما تعارف الناس عليه أنه من الكسوة وأنه من الطعام والشراب وأنه من البيت، وهذا من عظمة الشرع، فإنه علق هذه الأمور على المعروف المتعارف عليه، فإن السكنى والطعام والشراب يختلف من زمن إلى زمن، فلو قال رجل: أنا أسكن الآن يعني زوجتي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن نساءه، نقول: أخطأت الفهم، فإن ذاك الزمن قد مضى، وكان الناس هذه سكناهم وهذه بيوتهم، وأما الآن تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور، فيكون هذا من الفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، أي تركت فيكم كتاب الله تبارك وتعالى، أي لن تضلوا ولن تزيغوا ما دمتم معتصمين متمسكين بهذا القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تزال الأمة في عصمة ما تمسكت بكتاب ربها تبارك وتعالى. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، بأنه يوم القيامة تسأل الأمة عن نبيها، هل بلغ وهل أدى الرسالة وهل أدى الأمانة، والنبي أيضا يسأل عن أمته. قال: فما أنتم قائلون، أشهدهم في هذا الموطن العظيم، وهؤلاء خيار الأمة وعددهم يزيد عن 100,000، فما هي إجابتهم؟ أجابوا هذه الإجابة العظيمة، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذه الشهادة العظيمة هي من خيار الأمة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم ما يزيد عن 100,000، فأكثر من 100,000 صحابي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ وأدى ونصح. وهذا من أيضا فقههم رضي الله عنهم، فإنهم لم يقتصروا على البلاغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أنتم قائلون، فلو قالوا: نشهد أنك قد بلغت، فقد تحقق المقصود، ولكن قالوا: قد بلغت وأديت، بلغتنا الرسالة وأديت الأمانة، بل نصحت لنا، وما تركت شيئا من النصح إلا قد بذلته. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ البلاغ الواجب وما زال يبالغ في النصح للأمة، حتى قال لأمته أقوالا ونصح لهم نصحا لم ينصح نبي لأمته، ولهذا قال لهم في الدجال قولا لم يقله نبي لأمته. ولهذا تعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد بعضها بعضا ويرسخ بعضها بعضا، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد للأمة بالأمر مرة واحدة لقد أدى الأمانة، ولكن هذا من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. ولو أخذنا نستعرض يعني شواهد النصح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، ومن ذلك أنه كان يكرر كلامه 3 مرات، إذا تكلم ببالكلمة يرددها 3 مرات حتى يسمعها الغافل، وكان متأنيا في الكلام، لم يكن متعجلا فيه، وإنما كان يتكلم بالكلام ثم يسكت قليلا ثم يتكلم حتى يعي هذا الكلام من خاطبه به، ويردده 3 ويكرره في مجالس، ولا يزال يصبر على هذه الأمة وعلى إعراض بعضهم، حتى دخل في دين الله من أراد الله هدايته بتوفيق من الله وبحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله له ولأمته. فشهدت له الأمة بأنه بلغ وأدى ونصح، فقال بإصبعه السبابة، والسبابة هي الإصبع التي تكون بين الإبهام وبين الوسطى وهي هذه، وسميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا رفعوها، وهي الذي أيضا ترفع في الدعاء، فأشار بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني يرفعها ثم يشير بها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يشهد ربه على شهادة أمته له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فهذا الموطن العظيم الذي حصل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن شهدت له الأمة بأنه قد بلغ ونصح وأدى، ثم يشهد ربه تبارك وتعالى على شهادة أمته عليه الصلاة والسلام من المواطن العظيمة، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، وهذا مما يدل على أنه بعد ذلك اليوم لم يبق شيء من الدين إلا وقد بلغ، وما كان بعد ذلك فهو تأكيد لما سبقا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه مسألة التوحيد منذ أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهو يقررها وما زال يقررها حتى في مرض موته يحذر من صنيعهم، وهذا كله من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، فحقه عظيم على هذه الأمة أن تكثر من، فحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة حق عظيم، وهو أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، وأعظم ما يقرر في هذا محبته عليه الصلاة والسلام، المحبة العظيمة التي تتقدم على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن يقدم أهل بيته على أهل بيت الرجل، كما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان لبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنتم أحب لي من أهل بيتي، وكذلك سائر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام عليه وكثرة ذلك والشهادة له بأنه قد بلغ ونصح وأدى، هذا مما يجب أن يشهد به كل مسلم، وأن يعلم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ترك سبيلا ولا وسيلة في نصح هذه الأمة وفي هدايتها إلا قد بذله، ولم يقتصر على الواجب بل كان مجتهدا اجتهادا عظيما، حتى إن الله عز وجل قد أثنى عليه بذلك، وأنه على خلق عظيم، وأنه قد بلغ الرسالة بلاغا لم يحصل لنبي قبله، ولهذا كان له شرف سيادة بني آدم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو إمامهم وهو أعظمهم منزلة عند الله يوم القيامة، لما حصل منه من هذا البلاغ العظيم، ولما جعل الله له من التوفيق أن كانت أمته هي أكثر الأمم يوم القيامة وهم أكثر أهل الجنة، وإنه ليرجى أن تكون هذه الأمة ثلث أهل الجنة، وهذا من شرف الله من فضل الله تبارك وتعالى على نبيه، ومن منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأوجب الحقوق طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة عظيمة لا يجوز أن تعرض على العقول ولا على أقوال الناس ولا على ما ورثه الناس عن آبائهم وأجدادهم، إذا وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل، ولا تقل كان أبي يفعل وأمي كانت تقول لنا ووجدنا آباءنا على كذا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد من العلماء ومن الآباء ومن المربين ومن الأمهات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يؤخذ ولا يرد، لا يترك شيء منه ولا يرد شيء منه، ولا يجوز للإنسان أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن هديه أفضل أو أنه قصر في شيء من الرسالة فإن هذا كفر بإجماع الأمة، فيجب على المسلم أن يكون معتقدا لهذا الأمر العظيم وممتثلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صدق الاتباع، وهذا هو صدق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد التغني بالأناشيد والألحان والطرب بالأناشيد في صفته وفي ثناء الشعراء عليه، وإنما هو بتصديق ذلك بالامتثال الكامل لهديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإقرار له بالمناقب العظيمة التي شرفه الله بها وأنزله الله عز وجل هذه المنازل العظيمة، كل ذلك من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأنه من غد وما بعده من الأيام 3 أيام، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، سننتقل في درسنا إلى الكرسي السابق الذي كنا عليه في يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، نظرا لنقل هذا الدرس في الإذاعة. فمن غد إن شاء الله سيكون الدرس في ذلك المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وفقكم الله للصواب وألهمكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلتم. سائل يقول: هل يجوز لأهل مكة نسك التمتع أم الإفراد؟ وفي حال التمتع هل عليهم هدي؟
الصحيح أن أهل مكة لهم التمتع ولكن ليس عليهم هدي، خلافا لما قال بعض أهل العلم أن ليس لهم تمتع، هم لهم التمتع ولكن ليس عليهم هدي، لأن الهدي هو خاص بالآفاق الذي يكون من خارج مكة، كما قال الله عز وجل: غير حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن الهدي هو شكر لله على التمتع بنسكين في سفر واحد، وأهل مكة لم يكن منهم سفر وهم من حاضري المسجد الحرام، فليس عليهم هدي. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للمتمتع لم يجد الهدي، فهل صومه قبل الطواف الإفاضة أم بعده؟
قال العلماء أن الصوم يبدأ بعد إحرامه بالعمرة، وفي ذلك خلاف، ولكن الأحوط أن يكون بعد إحرامه بالعمرة، والأفضل أن يكون قبل اليوم التاسع، فإذا تمكن يصوم السادس والسابع والثامن أو قبل ذلك، مثل من أحرم بعمرة وذهب إلى مكة ووصل إليها في بداية ذي الحجة، فأراد أن يصوم يعني اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة بعد أن فرغ من عمرته، فإن هذا صحيح. ولكن من لم يتمكن من الصيام فيومان لا يصومهما: يوم النحر صيامه محرم، ويوم عرفة صيامه مكروه في حق الحاج، وإنما يصوم من أيام التشريق، مع أن أيام التشريق لا تصام، ولكن من ترك الصيام فإنه له أن يصوم أيام التشريق، ويبقى له يعني 7 أيام، عند ذلك يقضي هذه الأيام 7 إذا رجع إلى أهله، أو قال العلماء حتى في الطريق إذا طالت إقامته. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز رمي جمرة العقبة عن نفسه ثم عن غيره؟ وهل هناك لفظ خاص عند الرمي أم فقط النية؟
الرمي وسائر الأنساك لا يجوز له أن يستنيب عن غيره إلا بسبب شرعي، فإن من كان عاجزا عن الرمي كالمريض أو المرأة التي لا تستطيع أن ترمي لمرض أو لثقل أو لحمل أو ما أشبه ذلك، فإنه يرمى عن العاجز. وأما من كان قادرا للوصول إلى المرمى من الرجال والنساء فإنه يرمي بنفسه وليس له أن ينيب غيره. وأما صفة الرمي فإنه يرمي عن نفسه ب7 حصيات ثم يرمي ب7 أخرى، ينوي ذلك بقلبه ولا يتلفظ أن هذا الرمي يعني عن فلان، ويكبر مع كل حصاة كما يكبر في رميه عن نفسه.
أحسن الله إليكم. ما حكم من خرج من منى بعد صلاة العشاء أي يوم التروية إلى عرفة خشية التأخير أو الازدحام؟
سبق أن ذكرنا أن هذا خلاف للسنة، الخروج من منى قبل صبيحة اليوم التاسع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله لا يقال أنه ترك واجبا وإنما ترك مستحبا. ولكن دائما نسمع هذه الكلمة خشية الزحام، لماذا لا يخشى الإنسان مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يخشى الزحام ولا يخشى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أضر علينا، الزحام ولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمران مخوفان، الزحام وهذا خوف طبيعي ولا يضر الإنسان في دينه بل زيادة أجر، وخوف مخالفة السنة. فإن بعض الناس يعني له يعني شغف بالترخص وبطلب هذه الأمور ولأدنى شيء ولو لم يكن هناك مشقة، خشية الزحام خشية المشقة، مع أنه قد لا توجد مشقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا فالإنسان عليه أن يحرص. لا نقول أن هذا واجب البقاء في منى يعني اليوم الثامن لو خرج إلى عرفة فليس عليه شيء، ولكنه فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أتى عرفة قبل الزوال ثم خرج وجاء في الليل فهل يكون قد جاء في الوقت المعتبر؟
نعم، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ورجع إليها بعد الغروب فلا شيء عليه، لأنه جمع في وقوفه بين النهار والليل. وهذا الذي ذكره العلماء أن من وقف في النهار بعرفة فلا بد أن يدرك بعض الليل، فإذا خرج قبل غروب الشمس